أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد الدرس هناك بعض التوضيحات أو بعض التعليقات على ما مر يوم أمس إن شاء الله، حتى الإخوة يتواجدون بقية الإخوة. المقصد السادس، غسل مس الميت. يجب الغسل بمس الميت الإنساني. قلنا الميت تلفظ ميت وتلفظ ميت. خب، بعد برده وقبل إتمام غسله. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد برده وقبل إتمام غسله، يعني متى ما مسست الميت الإنساني خصصه بالإنساني ليخرج ميت الحيوانات مثلا كالبقرة الميتة، فإنه لا يوجب مسحها أي شيء إلا إذا كان بالرطوبة، فإنها توجب النجاسة الموضعية يعني. وأما ميت وأما الإنسان الحي أيضا فواضح أن لمسه لا يوجب شيء ما لم يكن كافرا، صحيح؟ خب، ويلمسه بالرطوبة أيضا. هنا خب يجب الغسل بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل إتمام غسله مسلما كان. طبعا في المسألة التي بعدها هناك بعض التوضيحات أردت الإشارة إليها هنا، لكن الظاهر أن أرجعها إلى ما بعدها أفضل. خب، وقبل إتمام غسله مسلما كان أو كافرا. خب، هنا وقبل إتمام غسله لو لمسه بعد الغسل بالسدر والكافور وفي أثناء الغسل بالقراح مثلا، يعني غسل غسلتين، مو هي ثلاث غسلات غسل الميت، غسلهم بالستر، غسلهم بالكافور وغسلهم بالماء القراح. جيد، غسلنا رأسه وجانبه الأيمن بالماء القراح، الآن نريد أن نغسل جانبه الأيسر بالماء القراح أو باقي فقط مقدار بسيط أيضا من الجانب الأيسر. يقول افترض أن غسلنا الجانب الأيسر بأكمله إلا مقدار بسيط. يقول حتى في هذه الحالة إذا مسه يجب الغسل بمسه، وإن كان يظهر من عبائر بعضهم بأنه إذا مس القسم المغسول في هذه الحالة يجزي، كما لو مس الجانب الأيمن مثلا، وإن كان باهت كلام سيد السيستاني خلاف ذلك، بس بعض الفقهاء صدر منهم ما يوحي بأنه لو مس الرأس في هذه الحالة وقد غسل بثلاثة الأغسال فلا بأس، لا يجب الغسل بمسه. هذا مبني على مبنى سيتعرض له إن شاء الله. خب، وقبل إتمام غسله مسلما كان أو كافرا، لا فرق في هذا الحكم بين المسلم والكافر. خب، حتى السقط إذا ولجته الروح، حتى السقط إذا ولجته الروح، متى تلج الروح؟ بعد 4 أشهر. خب، وإن ولد ميتا. خب، ولو غسله الكافر لفقد المماثل مثلا، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، قلنا فيما سبق أنه إذا وجد المماثل وجب على وجد المماثل المسلم، وعليكم السلام ورحمة الله، إذا وجد المماثل المسلم يجب أن يباشر تغسيله من هذا هذا المماثل المسلم، ولا تصل النوبة إلى غير المماثل. مجري خب، هنا إذا غسله الكافر لفقد المماثل المسلم أو غسل بالقراح لفقد الخليط، أحد الخليطين أو الخليطين معا، افترض لم نجد السدر أو لم نجد الكافور، ماذا نفعل؟ تقدم أننا نغسله ثلاثة أغسال، غسل بدل عن السدر وغسل بدل عن الكافور وغسل بالقراح، يعني ثلاثة بالقراح، ولكن الأول والثاني ننوي بهما البدلية عن السدر والكافور، مش دي؟ خب، في هذه الحالة فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه. غسل ليش؟ لأنه هاي الأغسال البدلية يقول تقوم مقام الغسل الأصلي. لو فقد السر مثلا فغسل بماء القراح بدلا عن السر، وغسل بالكافور ثم غسل بالقراح، مو يشمل هذا المورد أيضا. خب، ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه. التفتوا هنا، هذا الميت لم نجد له لا السر، وعليكم السلام ورحمة الله، لا ماء السر ولا ماء الكافر ولا الماء الخراح حتى، لم نجد له ماء لنغسله به، صحيح؟ فيممناه. هل التيمم يقوم مقام الغسل؟ يقول السيد تبعا للسيد الخوي طبعا، بل التيمم يقوم مقام الغسل، لكن في ماذا؟ في الطهارة المعنوية بالنسبة للميت، بس ما معلوم أنه يرفع الآثار الأخرى أيضا كلزوم الغسل بمسه، واضح؟ السيد الخوئي يقول هذا الميت يجوز لنا أن ندفنه في هذه الحالة، نكفنه بعد أن يممناه، نكفنه وماذا؟ نحنطه ونصلي عليه وندفنه، ما في مشكلة، لكن إذا مسسناه يجب الغسل بمسه. التيمم ينفعنا في شيء، في إسقاط الغسل مع عدم وجود الماء، بس مو لا يقوم التيمم مقام الغسل في تطهير بدن الميت من كل الحيثيات، واضح؟ يعني تطهير البدن الميت من النجاسة المعنوية يقوم به، لكن من النجاسة الحقيقية ما معلوم أن يقوم به، بل حتى من النجاسة المعنوية بالمعنى العريض هم ما معلوم أنه يقوم به. خب، لا فرق في الماس والممسوس، قلنا مس الميت مو؟ خب، عندنا ماس في المس، عندنا ماس وعندنا ممسوس، طرفين، هذه مست هذه، يقال هذا ماس وهذا ممسوس، مو كذي؟ واضح بعد المصطلح؟ لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، الظاهر كاليد، الباطن كاللسان، من البواطن اللسان، صحيح؟ اللسان ليس من البواطن، او افترض شخص لمس حلق الانسان من الداخل، لم ير هذا، ادخل اصبعه في حلق الميت مثلا، يقال مس الميت، او ادخل اصبع الميت في فمه، الميت ظاهر وهو باطن، يعني من الطرفين يمكن ان يكون الباطن والظاهر، واضح المثال؟ لا فرق بين أن يكون من الظاهر والباطن، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه. خب، تقدم أيضا الإشارة التصور إلى ما تحله الحياة أو ما لا تحله الحياة، ولم نشر لها، هسه أشرنا أو لم نشر لها، بأس بالإعادة بشكل سريع. خب، هسه الآن في بدن الإنسان قسمين، قسم تحله الحياة وقسم لا تحله الحياة. مما تحله الحياة الجلد، تدخل فيه الحياة، هذا الجزء الذي فيه أعصاب، إذا شق يخرج الدم، إذا شق يتألم البدن عادة، واضح؟ هذا يقال تحله الحياة. أما الآن شعرك، الآن لو واحد يجي قطعه 1000 مرة تشعر بألم؟ يخرج دم؟ هذا يقال لا تحله الحياة، يعني لا تدخل فيه الحياة، يعني جزء ميت بطبعه، مو كذي؟ الشعر مو من الأجزاء الحية في الإنسان، سن الإنسان، الضفر مو الضفر، نفس الكلام، الضفر والسن والشعر من الأجزاء التي لا تحلها الحياة، قرن الثور مثلا بالنسبة إلى الحيوانات مما لا تحله الحياة. خب، يقول يعني هي أوضح الأمثلة، الآن ما يحضر مثال آخر، وعليكم السلام ورحمة الله. خب، يقول لا فرق بين ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة، كل مسين يوجب الغسل ثم يستدرك السيد، يعني لو مقتضى كلامه الأولي هو أنه لو مس شعر الميت أو ضرس الميت أو ظفر الميت فإنه ما لا يوجب الغسل. خب، ثم يستدرك يقول كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه. نعم، لا يبعد عدم العبرة بالشعر فقط، ظفر والسن يعني فقط، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر سواء أكان ماسا أم ممسوسا. عندهم خلاف في المسألة، كأنما السيد الخوي إذا لم تخن الذاكرة يذهب إلى ماذا؟ إلى أنه العبرة بالصدق العرفي، ففي مثل الشعر الطويل لا يقال مس الميت، أما في مثل الشعر الخفيف هنا يقال مس الميت، مس للميت، ويفرق كأنما سير الخوي بين الشعر الخفيف والهذا بالصدق العرفي، إذا صدق عرفا أنه مس الميت فإنه يجب عليه الغسل، خب، بالتالي الضرس والبصر ايضا ماذا؟ مثل للميت بلا اشكال. خب، لا فرق، مسألة لا فرق بين العاقل والمجنون. الواو مي موجود عندي انا، لا فرق بين العاقل والمجنون، اضيف الواو اذا احد ما عنده مكتوبة الواو اضيف الواو. والصغير والكبير، سواء كان الميت صغير كبير عاقل مجنون. خب، كما لا فرق بين المس الاختياري والاضطراري، ايضا الياء في الاختيار غير موجودة في الاختياري، الاختيار مكتوب صحيح؟ صححوها. خب، والمس الاختياري والاضطراري، كلا المسين سواء كان باضطراري كان باختيارك مسيح الميت، شخص رفع عليك السيف قال المس الميت والا قتلتك، او لا انت باختيارك جيت تتمسح بالميت عاجب انك تجيت تتمسح به. خب، يقول في كلا الموردين ماذا؟ يجب الغسل. خب، مسألتون، اذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه. نتوقف عن هذه المسألة، والجيد ان الاخوة هم حضروا. خب، لان هذا المسألة فيها مطلب مهم، فدقيقتين نتوقف امامها لا بأس. اذا مات الميت، اذا مات الميت فلمسناه، ماذا يجب علينا بمسه؟ هل ينجس بدننا؟ هل تنتقل النجاسة الى بدننا ام هي نجاسة معنوية فقط؟ نلتفتين للمسألة؟ ما اكو توضيح بهالمقدار في الرسالة في منهاج الصالحين. نعم، قد يشم من بعض الرسائل العروة التوضيح جيد فيها الى حد ما، بس اغلب الرسائل العملية خالية عن التوضيح في هاي البحث. نعم، في البحوث الاستدلالية يتعرضون المسألة مي خافية يعني، بس ما يبينونها في اغلب الرسائل العملية ما مبينة بهذا البيان. السؤال هو اذا مسسنا الميت، هذا ميت فمسسناه بعد موته، توفي، اتى له ملك الموت واخذ روحه. خب، الان توفي، مسسناه، انا ما اريد اتوقف كثير لان نريد نخلص بقية الارسال اليوم ان شاء الله. خب، مسسنا هذا الميت، ماذا يجب علينا بمسه؟ هل يجب ان اطهر بدني؟ هل بعبارة اخرى، هل يدي نجسة الان فيجب ان اطهرها؟ وهل يجب علي الغسل؟ عندنا عدة بحوث في هذه المسألة. اول شيء بالنسبة لغسل مس الميت كنت اريد ان اشير اليه، والاخوة ما كانوا موجودين بعض الاخوة. خب، غسل مس الميت محل اتفاق بين الفقهاء الشيعة تقريبا، لا تكاد تجد له خلافا، لكن عند العامة هذه المسألة غير مطروحة عندهم. حسب ما تابعت انا سابقا انه يستحب الغسل لمن غسل الميت، ملتفين؟ لمن غسل الميت، ويستحب الوضوء لمن لمس الميت، وذهب البعض الى وجوب الوضوء، لعل الاكثر لا تذكر، بس عندهم خلاف بين وجوب الوضوء واستحبابه في مثل هذا المورد، لعل الاشهر عندهم الوجوب هسه الان لا اتذكر جيدا. خب، اما نفس المس بعنوان المس لا يوجب الوضوء، الوضوء لماذا؟ الوضوء لكونك انت الذي تغسل الميت، يعني بعنوان كونك المغسل. نحن لا نفرق في، نحن الشيعة لا نفرق بين كونك انت المغسل او غير مغسل، بمجرد ان تمس الميت يجب الغسل، اليس كذلك؟ هذه فتوى الشيعة انه اذا مسست الميت يجب عليك الغسل، سواء كنت انت المباشر لغسله او انت اول من رآه مثلا ميتا فلمسته مثلا. خب، نرجع الى مسألتنا، عندنا سؤال، هل الميت فيه نجاسة توجب علي تطهير بدني او لا؟ ليس فيه نجاسة من هذه الجهة، فقط نجاسته في ماذا؟ نجاسته معنوية، بحيث اني اذا لبسته ماذا؟ يجب علي الغسل. هذا سؤال ضروري ان نجيب عليه، اليس كذلك؟ خب، في مقام الجواب نقول عندنا عدة حالات، بدن الميت كتوضيح ثم سأتي لتطبيقات معينة، بدن الميت نجس قبل الغسل، ولذلك يجب إذا لمسناه برطوبة كبقية الأجزاء الميتة كبقية الأجسام الميتة إذا لمسناها برطوبة ماذا؟ تنتقل النجاسة إلى اليد، لكن برطوبة، بقيت برطوبة، واضح؟ هذا بالنسبة لانتقال النجاسة من الميت إلى الماس. إليك أنت الذي لمست الميت، أو إلي أنا الذي لمست الميت، إذا لمست الميت برطوبة انتقلت النجاسة إلى يدي. واضح المسألة؟ خب، وهنا لا نفرق فيه بين كونه بعد برده أو قبل برده، واضح؟ هذا لا يفرق فيه بين البرد وعدم البرد. نعم بعد الغسل لا يوجب شيء، بعد الغسل لا يجب شيء بذلك، جيد؟ خب، أما وجوب الغسل، وجوب الغسل منوط بماذا؟ بشيئين. الشيء الأول أن يموت الإنسان وبعد برده، يعني أن يكون المس بعد برد الميت، هذا الشيء الأول، أن يكون المس بعد برد الميت رحمكم الله. الأمر الثاني أن يكون المس قبل الغسل. بين الأمرين، واضح؟ في هذه الحالة يجب الغسل. إذن القاعدة بالنسبة إلى انتقال النجاسة الخبثية باصطلاحنا، ما هي القاعدة؟ بمجرد موت الإنسان قبل أن يغسل، إذا لمسناه برطوبة انتقلت النجاسة، إذا لمسناه بغير رطوبة لا تنتقل النجاسة. هذا بالنسبة إلى النجاسة الخبثية. بالنسبة إلى النجاسة
يطهر،
نعم، لا ينجس بعد البرد. بالنسبة إلى المس الموجب للغسل، نقول إذا مس الميت بعد برده يجب الغسل ما لم يكن قد غسل هذا الميت. واضح المسألة الآن؟ الآن نأتي إلى بعض التطبيقات إليها بتصير لكم جدا واضحة. مس الميت يتصور على أنحاء خمسة. قلنا إذا كان بعد الغسل ما عندنا، لا يوجد عندنا كلام في شيء. دائما ماذا؟ هذا النحو لن أذكره، أنه يلمس بعد الغسل. كلامي عما قبل الغسل. ما أدري بالتفتين؟ الآن الكلام عما قبل الغسل، لأنه بعد أن يغسل الميت لا كلام عندنا في أنه لا ينقل لا نجاسة معنوية ولا نجاسة خبثية. جيد، نرجع إلى المسألة. يتصور على خمسة أنواع: قبل برده من دون رطوبة، توفي الميت وقبل أن يبرد لمسناه من دون رطوبة. جيد، هنا يقال لا يوجب شيء، مقتضى الذي ذكرناه فيما سبق، صحيح؟ لأنه النجاسة الخبثية لا تنتقل إلا بالرطوبة، ولا توجد رطوبة هنا. والنجاسة المعنوية التي توجب الغسل أيضا لا تنتقل، لا تحصل إلا بعد البرد، والبرد لم يحصل، أليس كذلك؟ إذا مقتضى القاعدة أنه لا يوجب شيء. خب، هذا هو النحو الأول. النحو الثاني: قبل برده مع الرطوبة، قبل أن يبرد الميت لكن مع الرطوبة، يعني توفي قبل دقيقتين، جزمنا أنه توفي لكن الآن جسمه لم يبرد. هنا يقال أيضا ماذا؟ لا يجب الغسل، لكن يجب تطهير الموضع الموضع المس. ليش يجب تطهير موضع المس؟ لأنه لمسناه برطوبة وهو ميت، صحيح؟ خب، المر الثالث أو النحو الثالث: بعد برده وتغسيله. هذا قلنا شنو؟ لا يوجد شيء، هذا المفروض لا أذكره هنا. خب، المورد الثالث بعد برده وقبل التغسيل. بعد برده وقبل التغسيل بدون رطوبة، يعني توفي الميت وبرد بدنه ومسسناه بعد هذا البرد وقبل أن يغسل. خب، الآن عندما مسسنا الميت ماذا يجب علينا؟ بدون رطوبة مسسناه، الغسل فقط. أما الغسل، هل يجب الغسل؟ لا يجب. لماذا لا يجب الغسل؟ لأنه لا توجد رطوبة، لم تنتقل النجاسة من الميت إلينا. تحسون المطلب صعب؟ خب، المورد يجب فيها الغسل فقط دون الغسل. خب، المورد الخامس أو الرابع والأخير حسب الترتيب الجديد: بعد برده وقبل التغسيل ومع الرطوبة. برد البدن فمسسناه برطوبة، خب هنا يجب الغسل والغسل. الغسل لماذا يجب الغسل؟ لأنه مس للميت بعد برده، ولماذا يجب الغسل يعني تغسيل اليد؟ لأنه مس برطوبة. صار الآن مطلب لكم واضح؟ هذا المطلب تجدونه بحالة توضيح أو بشيء يعني الآن مع التوضيح ستجدون عبارة جدا سهلة في العروة. آخر بحث غسل المس موجود هذه المسألة في العروة. خب ولم أجد من الفقهاء من علق عليها رافضا لها قاطبة، فكأنما متفق عليها. خب نرجع إلى أصل المسألة. إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه. خب نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما. يتعرض إلى نفس المسألة لكن بهذا التفصيل والعرض العريض لا يذكرها. نفس المسألة التي أشرنا لها يذكرها هنا لكن مو بهذا العرض العريض الذي أشرنا له. خب نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما. إذا كانت في الميت رطوبة مسرية أو في الماس للميت رطوبة مسرية يتنجس الجسم الإنسان الماس لهذا الميت نجاسة حدثية مع أن الميت قبل أن يبرد، وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضا احتياط استحباب. يقول إذا مسست الميت قبل برده وكان ماذا جافا يقول الأحوط استحبابا أيضا ماذا تغسيل، مع أنه لا يفتي بانتقال النجاسة لأنه لا توجد رطوبة لتنقل النجاسة لكن يقول الأحوط بعد ماذا الغسل. خب وإن كان الأحوط الأولى تطهيره تطهير الموضع الماس أو العضو الماس مع الجفاف أيضا. مسألة خب لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي. قطعت قطعة من الحي، شخص قطعت يده فلمسنا يده، قطعت يده فلمسناها. خب المبانة وبين الشيء يعني إذا قطع يقال قطعة المبانة. خب نعم فصل. خب أو الميت سواء كانت من الحي أو من الميت، يعني حتى لو كانت القطعة هذه اليد مقطوعة من الميت أيضا ظاهر عبارة هذه. نعم وسيأتي النقاش فيها إن شاء الله. خب وإن لا 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 ما يقصد القطعة الزائدة، وإن كانت هذه القطعة مشتملة على العظم واللحم معا على الأظهار، يعني يقول حتى إذا كانت هذه اليد لأنه بعض الأعضاء لا يوجد مثلا هذه الشحمة شحمة الأذن مثلا ليس فيها ماذا أو القطعة من الخد لا يوجد فيها عظم فقط لحم مثلا هل يفرق؟ في الثاني يقول أنا لا أفرق بين ما إذا كانت هذه القطعة مشتملة على العظم واللحم أم لا كانت عظم فقط أو لحم فقط. خب وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معا على الأظهار. نقرأ فتوى السير الستان بأكملها ثم نعلق. نعم إذا كان الميت متشتت الأجزاء فمسها جميعا، مقطع الأوصال فمسها جميعا أو مس معظمها وجب عليه الغسل. ما يحصل لها توضيح أكثر، المسألة فيها بعض الغموض لكن نأتي ننظر إلى فتاوى الفقهاء الآخرين في هذه المسألة بشكل سريع أيضا. خب هنا على الكبير من الفقهاء يخالفون السيد رحمة الله حفظه الله يخالفون السيد. بعضهم استفصل، بعض الفقهاء فصل بينما إذا كانت هذه القطعة من الحي وبينما إذا كانت هذه القطعة من الميت. فصل البعض في فقال بلزوم الغسل في مس القطعة المبانة من الميت مطلقا، يعني سواء اشتملت على العظم أم لم تشتمل، واضح سواء اشتملت على العظم أم لم تشتمل على العظم و بلزوم الغسل. وقال هذا البعض أيضا بلزوم الغسل في القطعة المبانة من الحي إذا اشتملت على العظم، يعني يقول أفرق بين الحي والميت، الميت يجب المس يجب الغسل بمس القطعة المبانة منه حتى وإن لم تشتمل على العظم، أما الحي فاشترط ذلك بالعظم، يعني لو قطعت شحمة من أذن الحي لا يجب الغسل بمسها، أما من أذن الميت فيجب. هذا بعض الفقهاء ذهبوا إلى هذا التفصيل. البعض الآخر ذهب إلى تفصيل آخر قال كما فصل البعض بين القطعة المبانة المشتملة على العظم وبين غير المشتملة، بين القطعة المشتملة على العظم وغير المشتملة، فقال بالغسل في خصوص الأول وعدم الغسل في الثاني، يعني القطعة المشتملة على العظم يجب الغسل فيها، غير المشتملة على العظم لا يجب الغسل فيها. ولا أفرق بين الحي والميت، هذا الفقيه يقول ولا أفرق بين الحي والميت. وهناك بعض الاستفصالات الأخرى عند بعض الفقهاء لا داعي فعلا للتعرض إلى كل الاستفصالات. خب ليش الكلام عن القطع المبانة شيخنا بعد؟ لا التفت معي، تارة تكون قطعة واحدة مبانة فأمسها، خب يقول السيد السيستاني لا يجب الغسل. خب أما إذا كان الميت مقطع مسوى لحم مفروم باصطلاحنا، يعني يله بروحه في جهة، الرجل في جهة، الرأس في جهة، مقطع يعني 10 قطع، فمسست 7 قطع من هذه القطع العاشر، فالواضح يجب الغسل. أو مسست 10 بأكملها لا يجب الغسل. نعم لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما، واضح بعد، مس عرق الميت دم الميت لا يجب الغسل. خب ونحوهما كالبول مثلا الماني، لو خرج من الميت بول لا يجب شيء. يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد، هذه آخر مسألة في هذا المقصد. خب الذي عليه غسل المس بعبارة أخرى، غسل المس لا يوجب ماذا؟ يوجب الغسل، هو مس الميت يوجب الغسل، لكن إذا لم أغتسل هل يحرم علي الدخول إلى المساجد؟ يقول لا، أنت لست شبيها للحائض والجنب مثلا. والمس فيها أيضا لا يحرم المس فيها، وقراءة سور العزائم نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه. للتوضيح أكثر أقول ما يحرم على المحدث بالحدث الأصغر يحرم على مس الميت قبل الغسل، يعني وكأنه بدون وضوء هذا الشخص، متفقين؟ وكأنه من غير وضوء، الذي ليس على وضوء هل يجوز له أن يلمس كتابة القرآن؟ لا يجوز له مس كتابة القرآن، هذا أيضا لا يجوز له. الذي لم يغتسل غسل الذي لم يتوضأ هل يجوز له الصلاة؟ يقول لا، لا يجوز له الصلاة، صحيح؟ هنا أيضا هذا نقول له لا يجوز، يعني نعتبره بدون وضوء، الوضوء لا يجزي هنا، لا بد من الغسل. خب ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، ونحوها كأسماء لفظ الجلالة وما شابه ذلك، كلفظ الجلالة وأسماء الأنبياء والأئمة. ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، ما لم يغتسل لا يصح منه هذا العمل المشروط بالطهارة. خب والأحوط ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر، افترض أنه قبل أن يمس الميت كان محدثا بالحدث الأصغر، كان قد دخل الحمام مثلا المرحاض، واضح؟ خب هل الغسل يجزي على الوضوء أم لا؟ السير السيستاني والسير الخويش يختاران أنه يجزي، لكن يقول والأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر وإن كان الأظهر عدم وجوبه. من أين عرفنا أنه استحبابي؟ من قوله وإن كان الأظهر عدم وجوبه. خب أشرنا إشارة سريعة نشير، لأن بعض المطالب لا بأس لا تخلو من فوائد. بالنسبة إلى مس الميت ذهب بعض الفقهاء وعدد منهم من الأجلة، يعني كالأغضياء الدين العراقي، خب إلى ماذا؟ هو رأي شاذ طبعا، مو الرأي المعروف بين الطائفة، لكن ذهبوا إلى أن غسل المس واجب استقلالي وليس شرطا في أي شيء. نعم، ولذلك هذا لا يضر بصحة الصلاة، تستطيع أن تصلي إذا كنت متطهر قبل أن تمس الميت. قبل أن تمس الميت كنت على طهارة أم لا؟ افترض أنت كنت على وضوء فمسست الميت، يقول لك الآن تستطيع أن تصلي بلا أي مشكلة، غاية الأمر عندك وجوب نفسي استقلال بماذا؟ بلزوم الغسل. ما رتفتون المسألة؟ أشوف المسألة. أراضي الدين العراقي وبعضهم احتاط باشتراطها، باشتراط باشتراطه باشتراط الغسل في الاتيان بالصلاة، لا حوط وجوبا كسير أبو الحسن الأصفهاني، كأنما لعل سير أبو الحسن الأصفهاني له هذا الرأي. على كل حال المسألة خلاف رأي المشهور طبعا، لكن ذكرناها للفائدة. المقصد السابع على أرسال المندوبة.
ولا يتلو كل عمل المشهور صلاة الصلاة، يعني لو كنت أنا أريد غسل نفس الميت تتوقف ما تجيب؟
لا الله عليكم بعد الدرس. المقصد السابع على أرسال المندوبة، أنا أريد أخلص الأرسال ما فيها مطلب عميق. الأرسال الأول، الأرسال المندوبة زمانية ومكانية وفعلية، ثلاثة أقسام. الأول لا أطيل فيها كثيرا لعدم أهمية المطلب كثيرا ووضوحه، يعني وضوح العبائر مطلب مهم لكن العبائر واضحة. منها الأرسال الزمانية ولها أفراد كثيرة. قسم الأرسال المستحبة إلى ثلاثة أقسام، زمانية ومكانية وفعلية. الأرسال الزمانية لها أفراد كثيرة، منها غسل الجمعة وهو أهمها حتى قيل لوجوبه، القائل هو الشيخ الصدوق والكليني، ونقل أيضا عن الشيخ البهائي ذلك. خب لكنه ضعيف، لكن هذا القول بالوجوب ضعيف، يعني من خلال الأدلة جل الفقهاء لا يرون هذا القول بالوجوب أصلا. خب لماذا قيل بوجوبه؟ طبعا لوجود روايات عديدة في ضمن بعض هذه الروايات أنه واجب على مضمونا، يعني أنه واجب على كل أحد من ذكر أو أنثى، حر وعبد، صغير لا صغير وكبير لعلهما موجود، ذكر وأنثى، صغير حر وعبد، واضح. وفي بعضها أنه لا يتركه إلا فاسق، وفي بعضها أنه لا يتركه إلا فاسق. وفي بعض الروايات يسأل الإمام عمن نسي غسل الجمعة وصلى الظهر، قال يغتسل ويعيد الظهر ما لم يخرج الوقت. يغتسل صلى هو بعد صلى في الصلاة، قال يغتسل ويعيد الظهر ما لم يخرج الوقت. أما إذا ذكر بعد خروج الوقت بعد المسألة منتهية. خب على أنه الفقهاء قلنا لا يلتزمون بالوجوب، بل هناك قرائن على أن هذه الروايات تشديد في الاستحباب. قلنا بعض الروايات صرحت أنه واجب على كل ذكر وأنثى حر وعبد، مجدي أنه واجب على كل ذكر وأنثى حر وعبد، لكن الفقهاء يصرفون الفتوى عن الوجوب. خب ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب. متى نأتي بهذا الغسل؟ من طلوع الفجر الثاني، ما يعبر عنه بالفجر الصادق. سيأتي إن شاء الله في بحث الوقت في القبلة، عفوا في بحث الوقت في مقدمات الصلاة، عند الكلام عن مقدمات الصلاة أنه من ضمن أحكام صلاة الصبح أنه يؤتى بها متى؟ بعد طلوع الفجر الصادق، أو ما يعبر عنه بالفجر الثاني، ولا يؤتى بها عند طلوع الفجر الأول. وسيأتي إن شاء الله هناك مزيد كلام عن من مقصود بالفجر الأول والفجر الثاني، فلا حاجة للدخول فيه الآن. إلى الغروب، إلى الغروب يعني من طلوع الفجر إلى الغروب. خب والأحواط الإتيان به قبل الزوال، يعني لا نأتي به في النصف الثاني من النهار، يعني بل في النصف الأول قبل الزوال. خب ولو أتى به بعده بعد الزوال، فالأحواط أن ينوي القرب المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء، لا يقصد به الأداء والقضاء لاحتمال أن الوقت مغيى بماذا؟ بالزوال. خب وإذا فاته الغسل إلى الغروب قضاه يوم السبت، قضاه يوم السبت. لم أجد من الفقهاء من صرح بأنه يشمل ليلة السبت أم لا. بالتفصيل يوم السبت عادة يطلق على النهار، لا يطلق لا يقصد في الليل. جيد، عادة هم في مثل هذا المورد يعني ظاهر عبائرهم أنه من النهار من الصبح، لا يطلق لا يقال داخل يقال ليلة السبت، يصرخون ليلة السبت. لذلك يستشكل سيد الخوي في جملة من الموارد على بعض على صاحب العروة مثلا، يقول الوارد هو استحباب الغسل ليلة في الليلة الأولى من شهر رمضان. في بحث الأغسال هنا في نفس هذا البحث يعني صاحب العروة يقول ويستحب الغسل في اليوم الأول، سيد الخوي يشكل عليه يقول بل في الليلة الأولى، الوارد هو في الليلة الأولى. خب على كل حال فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب. خب ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة. إذا خاف أن لا يجد الماء يوم الجمعة فيجوز ماذا؟ أن يأتي به رجاء يعني شنو برجاء المطلوبية يوم الخميس. خب بعد ذلك لو اتفق تمكنه من الماء يوم الجمعة، خب ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة عاده فيه، عاد الغسل في يوم الجمعة. وإذا فاته حينئذ يعني يوم الجمعة لم يغتسل مع أنه تمكن، خب عاده يوم السبت، يصح غسل الجمعة من الجنوب. افترض شخص مجنب يصح منه، هل لابد أن يغتسل غسل الجنابة ثم يغتسل غسل الجمعة؟ يقول لا، يصح غسل الجمعة من الجنوب، يصح له أن يغتسل غسل الجمعة ويجزي عن غسل الجنابة، خلافا للمشهور. في الثاني هنا يخالف مشهور الفقهاء. شلون؟ نعم يجزي سيد السستاني وسيد الخوي يذهبان إلى الإزاء. الفقهاء شيخنا إجازة بده، إذا ضمنت غسل الجمعة مع غسل الجنابة يعني نويت الاغتسال، نويت غسل الجنابة وغسل الجمعة، ما عندهم كلام بأن هذا شنو يجزي. الكلام والخلاف بين السيد الخوي وغيره في أنه غسل الجمعة، إذا نويت غسل الجمعة لم أنوي غيره من الأغسال يجزي، يجزي عن غسل الجنابة أم لا يجزي؟ بالتفت مشهور المتأخرين، مشهور المتأخرين أنه لا يجزي. سيد الخوي وجل تلامذة سيد الخوي تبعوه على هذا الرأي لأنه ماذا؟ يجزي. طبعا خلاف الاحتياط، طبعا أنه ماذا؟ أن الإنسان مع وجود مخالفة من الفقهاء الإنسان يحاول شنه؟ يحاول يأتي حاكم. هذا مو شيء صعب يعني تقول يلزم منه عسر وحرج و انت تنوي غسل الجمعة وتنوي غسل الجنابة في نفس الوقت، يعني تنوي الاغتسال لهما معا تنتهي المسألة، او تنوي غسل الجنابة فجاز من يجزي عن الجمعة ايضا. خب ويجزي عن غسل الجنابة. وكذا يصح من الحائض، قال يصح غسل الجمعة من الجنوب. عندنا حكمين، يصح غسل الجمعة من الجنوب ويجزي لا ويجزي عن الجنابة. عندنا أول شيء يصح منه ويجزي عن الجنابة، يعني يسقط وجوب غسل الجنابة بعد ذلك، هذا بالنسبة إلى الجنوب. بالنسبة إلى الحائض وكذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزي حينئذ عن الغسل عن غسل الحيض. أيضا نفس الحكمين أتى ذكرهما بالنسبة إلى الحائض، يقول بعد النقاء يصح منها ويجزيها عن غسل الحيض، يعني يسقط عنها وجوب غسل الحيض. جيد. خب نرجع، إذا كان بعد النقاء وأما قبل النقاء ففي صحته، صحة غسل الجمعة إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاء، لا بأس بالإتيان به رجاء، بالإتيان به من قبل هذه الحائض التي لم تنقى، لا بأس بالإتيان به ماذا؟ رجاء. ومنها يعني ومن الأغسال الزمانية، قال ولها أفراد كثيرة، ومنها غسل يومي العيدين ووقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهار، من طلوع الفجر إلى الغروب تستطيع أن تأتي به. ثم يقول والأولى الإتيان به قبل الصلاة، قبل أن تصلي صلاة العيد تغتسل ثم تصلي صلاة العيد. خب سيأتي إن شاء الله حكم الإجزاء وأن السيد يذهب إلى الإجزاء. نعم لكن فعلا الآن ما تعرض لها هذه المسألة، سيتعرض لها بعد ذلك. ف الكلام عن الفجر الثاني، الفجر الأول لا كلام لنا فيه، هناك نصص عليه للتأكيد. من يطلقون الفجر دائما الكلام عن الفجر الثاني، الفجر الأول ما يعبر عنه بالفجر الكاذب لا عبرة به. خب، ومنها غسل يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، يستحب الغسل في ذلك اليوم. خب، ومنها غسل الليلة الأولى والسابعة عشر والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر، الليالي التي ورد فيها أنها ليالي القدر كليلة الحادية والعشرين والثالثة والعشرين. خب، مسألة، جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة. افترض ليلة الليلة الأولى من شهر رمضان أو ليلة القدر اغتسلت في أول الليل، صحيح؟ ثم انتقض غسله، خرج افترض ريح منك أو صار حدثت جنابة، هل يستحب لك أن تأتي بالغسل مرة أخرى؟ ذاك الغسل أتيت به وانتهى الأمر. خب، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها. نعم، ليش تعيدها؟ يصلح؟ ليش قال؟ ولا حاجة، لا مو الاتيان بها بعد ذلك يكون بدعة بعد شيخنا، تحقق الاتيان بها. نعم، تريد تغتسل عن الجنابة شيء جيد يعني، ماكو مشكلة. لا، ما يلتزمون أصلا، جملة من الفقهاء يصطحون ببدعيته في مثل هذا المورد ذاته به في قصد الورود، لأنه تحقق الاتيان به مرة واحدة. خب، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها. وإن كان جملة من الروايات أو روايات اللي في ذهني ما أصدر فتاوى تصرح بأنه الأفضل الإتيان بها في أول الليل، ليكون تمام الليل على غسل، ليكون تمام الليل على غسل. شلون؟ يعني هسه الآن يؤذن من الساعة 5:30 دخل الليل، أنت تستطيع أن تغتسل الآن، تستطيع أن تغتسل الساعة 7، 9، 10، 8، 10، هذا كله ساعات في الوقت، أليس كذلك؟ في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت تستطيع أن تأتي بها، ويقال أنك أتيت بهذا المستحب. والثاني الأغسال المكانية، قال القسم الأول الأغسال الزمانية، الثاني الأغسال المكانية. طبعا أكو إشكال في التعبير بالأغسال المكانية، لأنه لا يوجد عندنا غسل للمكان. هذه الأغسال أغسال تدخل في القسم الثالث وهي الأغسال الفعلية، كما سيد أخوينا السهر رحمة الله عليه طبعا يقسم هذا التقسيم أيضا في المنهاج، لكن في بحثي الاستدلال يقول هي في الواقع ترجع إلى الأغسال الفعلية. ليش؟ لأنه غسل لأجل الإتيان بفعل وهو دخول مكة. أما نفس هذا المكان ليس له غسل بما هو مكان. ماذا من تفتين المسألة؟ هي في الواقع ترجع إلى ماذا؟ إلى أنك ستأتي بفعل، لأن هذه التقسيمات ما ورد في نص رواية أنه أغسال زمانية ومكانية وفعلية. هذه الفقهاء استنبطوها من الروايات، شافوا الروايات تشير إلى الأغسال، قسموا الأغسال التي أشارت إليها الروايات إلى ثلاثة أغسال. السيد الخوي يقول شنو؟ يقول بالقسمين، القسم الأول الأغسال الزمانية، الأقسام في القسم الثاني هي الأغسال الفعلية، يعني عندما تريد أن تأتي بفعل. خب، لا بأس. والثاني الأغسال المكانية، ولها أيضا أفراد كثيرة كالغسل لدخول الحرم المكي ولدخول مكة ولدخول الكعبة. عندنا في الروايات يستحب الغسل لدخول الكعبة، يستحب الغسل لدخول مكة، يستحب الغسل لدخول الحرم. حتى ما المقصود بدخول الكعبة؟ عادة من يطلق لفظ الكعبة يقصد به نفس البناء المربعي هذا، الكعبة، عين الكعبة، ذاك يقال له المسجد الحرام. نعم، وإن كان لعل الروايات منصرفة عن مثل هذا المورد في هذا المقام، أنا ما راجعت الروايات. يعني فتاوى الفقهاء عندما يطلقونه هنا في مثل هذا المورد الصور يقصدون نفس الدخول إلى المسجد الحرام مو إلى عين الكعبة. نعم، نحن نسميه المسجد الحرام مو الحرم. الحرم أشمل، قلنا يشمل مكة وخارج مكة. انت تسمي الحرام جيد لا بأس. ولدخول مكة ولدخول الكعبة ولدخول حرم المدينة، سارحين عن حرم الى المدينة المنورة. نعم، الرسول صلى الله عليه وآله جعل حرم، قال ما بين الصور إير وثور او كذا حرم. الآن اللفظ لا تذكره دقيقا، لكن في ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله انه حدد حرما للمدينة المنورة ايضا. خب، وللدخول في المدينة، يعني هذا الحرم خارج المدينة أوسع من نفس المدينة. بالنسبة إلى حرم هناك، قال الحرم المكي. الحرم المكي أشرنا الإخوة اللي كانوا ويانا في كتاب الحج، أشرنا إلى أن الحرم منطقة أوسع من مكة. حتى الآن بعض الجهات مكة توسعت خرجت عن الحرم من جهة التنعيم، لا مشكلة. الآن أصل المسألة أن مكة تقع في وسط الحرم. الحرم له حدود كبير، الحرم منطقة كبيرة تشمل عرفات، لا تشمل المشعر الحرام والمزدلفة عفوا ومنى وغيرها. خب،
حرم المدينة القديمة ولا المدينة
مطلق المدينة، المدينة مطلق المدينة، ما يطلق عليه أنه دخول للمدينة، مو بعيد يعني. يحتاج طبعا هذا بس مقتضى الإطلاق هذا.
الحرم المدينة الذي يتخير في بين
السماء والقصر، لا ما عندنا في حرم المدينة يتخير بين السماء والقصر. ديك مسألة ستأتي يختلف الفقهاء فيها أنها تختص بالمسجد أو بتمام المدينة المنورة. هناك يخصها السيد الخوئي بماذا؟
مدينة
بالمدينة المنورة القديمة. إذا لعله هنا أيضا يلتزم بذلك، يعني لو أردت الدخول إلى المكان الجديد دون الدخول إلى المكان القديم. خب، وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا من، يعني قبل لا تدخل بشوي، مو من البحرين تغتسل قبل كم يوم شيء. ولا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول، وهي الغسل لدخول الحرم المكي ولدخول مكة ولدخول الكعبة. ولا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة بشرط عدم تخلل الناقض. الآن عادة نحن نحرم مثلا من قرن المنازل، وخلال ساعة واحدة ندخل الحرم وندخل مكة وندخل ماذا؟ نفس الكعبة، صحيح؟ يقول لا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة، لكن بشرط عدم تخلل الناقض، يعني عدم الإحداث، يعني عدم خروج مثلا الريح او ما شابه ذلك. خب، وكذا الحال في الاخيرين، يعني غسل واحد تاتي به عن ثلاثه اغسال، بدل ان تغتسل غسل لكذا وغسل لكذا وغسل لكذا، تغتسل غسل واحد بثلاثه امور باجمعها. عند وصولك الى قرن المنازل تغتسل وتدخل الى الحرم ومكه والمسجد الحرام. خب، وكذا الحال في الأخيرين، يعني الغسل لدخول الحرم من المدينة والدخول في نفس المدينة. هذا بالنسبة إلى الأغسال المكانية. ندخل في الأغسال الفعلية بشكل سريع. والأغسال الفعلية وهي قسمان، ما يستحب لأجل إيقاع فعلين، يعني لأنك تريد أن تأتي بالإحرام، كالغسل للإحرام، أنت تريد أن تأتي بالإحرام، هذا القسم الأول. القسم الثاني بعد أن أتيت بفعلين يستحب لك أن تغتسل. القسم الأول أنك تريد أن تأتي بفعلين فتغتسل قبل الإتيان به. القسم الثاني أنك تريد أنك أتيت بفعلين وبعد أن أتيت بهذا الفعل تغتسل. خب، ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت. والغسل طبعا لزيارة البيت أنا لم أجده في بقية الرسائل العملية الأخرى، حتى الظاهر من عبارتي أنه يقصد به غير دخول الكعبة، غير دخول الكعبة. خب، والغسل للذبح والناحر، قد يعني ببعض الصور يمكن أن يتصور أنه غير نفس الدخول، يعني الزيارة وكأن فيها تقصد معين، قد يقال أن فيها مزيد عناية بهذا. هناك مطلق الدخول، نفسين. خب، والغسل للذبح والناحر، من أراد الذبح والناحر يستحب له الغسل كما في بعض الروايات. والحلق أيضا، من أراد الحلق، طبعا الغسل للذبح والنحر والحلق في الكلام عن منى، فيما تتصور الروايات تتكلم عن منى، عن من كان في الحج. والغسل للاستخارة أيضا ورد في بعض الروايات المعتبرة. أو الاستسقاء، من أراد الاستسقاء، الخروج للاستسقاء، تعرفون الاستسقاء بعد طلب نزول المطر. أو المباهلة مع الخاصم، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. والقسم الثاني ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله. مر الإخوة الوقت انتهى، بس لكم مجال دقيقتين ثلاث نخلص المسألة، لا يوجد فيها مطلب علمي مهم، ننتظر دقيقتين وننهي المطلب. ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله. شوف، غسل الميت قلنا لا يجب الغسل بعد تغسيله، لكن يستحب إذا مسست الميت بعد تغسيله يستحب الغسل. خب، وعند بعض الفقهاء يضربون مثل كالغسل لقتل الوزغ، ما ثبت عند في ستان السيد الخوئي، وكالغسل لرؤية المصلوب لمن سعى لرؤية المصلوب، وكالغسل في بعض الفقهاء أفتوا بلزوم الغسل فيما لو ترك الصلاة، صلاة الآيات، وكان قد علم بها في وقتها. خب، مسألة يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه، مو قال قسم أول وقسم ثاني، في القسم الأول يجزئ غسل أول النهار ليومه وأول الليل ليلته، يعني لو اغتسل في أول النهار وأحرم في آخر النهار يجزئ هذا الغسل، مو شرط أن تغتسل وبعد الغسل مباشرة تحرم، تستطيع أن تغتسل وبعد 10 ساعات تحرم. يجزي في هذا القسم أو في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه وأول الليل لليلته، يعني ما لم يدخل الليل لا بأس. ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة، يعني لو اغتسل في النهار وأحرم في الليل يقول لا، هذا القول بالاجتزاء في هذا المورد أيضا لا يخلو من قوة، يفتي نعم. والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل، يعني لا بد أن يأتي بالغسل قبل الإحرام، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل. خب، هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر، هذه المسألة جدا مهمة، والظاهر أنها تغني عن الوضوء، كل ما ذكره من الأغسال والظاهر أنها تغني عن الوضوء. قلنا هذا رأي للسيد الخوئي ومشهور تلامذته، جل تلامذة السيد الخوئي، لكن مشهور المتأخرين غير تلامذة السيد الخوئي خلاف ذلك، لذلك الإنسان يحتاط. يستحب له إعادة الغسل. خب، والظاهر أنها تغني عن الوضوء، وهناك أغسال أخرى ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها، ولا بأس بالإتيان بها رجاءً، وهي كثيرة نذكر جملة منها. إذا أحد عنده درس مرتبط بدرس يقدر يطلع على أساس الآن ربطه، المسألة صعبة نقرأها، وإذا أحد عنده سؤال بعدين ماكو مشكلة. الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان، يعني الليلة الأولى، الثالثة، الخامسة، السابعة، التاسعة، والحادية عشر، وهكذا. خب، الليالي المفردة يعني غير الزوجية، وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم من. خب، هنا إشكال سريع نذكره، بعض الأشخاص سألوني فيما سبق هل يوجد تعارض بين هذه المسألة وبين ما تقدم من استحباب الغسل في الليلة الأولى من شهر رمضان. التفتين ورد قبل صفحة أنه يستحب الغسل غسل الليلة الأولى والسابع عشر، أليس كذلك؟ خب، ألا يوجد تعارض؟ هنا يقول لم يثبت، هناك يقول ثبت. لا يوجد تعارض. نعم، لا هذا في الليالي، هذا في الليالي أيضا، الكلام هنا وهناك عن الليالي، ولا يوجد تعارض. ليش؟ لأن هناك الرواية الصحيحة التي وردت، الرواية المعتبرة التي وردت، دلت على استحباب الغسل في الليلة الأولى وفي الليلة السابعة عشر والرابعة والعشرين. أما هنا فالفقهاء مدركهم ماذا؟ أن العشر بأكملها، نعم في الليلة الأولى يغتسل في الليلة الأولى، لكن لا بقصد لا بعنوان كونها من العشر الأول، بل بعنوان كونها الليلة الأولى. يعني السيد السيستاني والسيد الخوئي، السيد السيستاني ما خالف السيد الخوئي ولا في مسألة واحدة في هذه هذا عين ما ذكره السيد الخوئي هنا، يعني هذه المسألة 341 نص ما ذكره السيد الخوئي، ما فيها أي فرق. خب،
هو اليوم يعني هو الليلة
وين هي؟ أول يوم منه هذا الإشكال الذي أشرنا له فيما سبق. أول قلنا أن الغسل في الليلة الأولى الوارد في الرواية المعتبرة الغسل في الليلة الأولى مو في اليوم الأول، فيشمل الليل لا يشمل النهار.
هو أول يوم من العشرة.
لا لا. وأول يوم منه من شهر رمضان. من هو سيد الخوي هناك يشكل على صاحب العروة، هنا يشير إلى إشكال على صاحب العروة. خب الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع الليالي العشر الأخيرة وأول يوم من. خب غسل آخر في الليلة 23، هذا جملة من الفقهاء أشاروا له أنه يستحب غسلين، غسل في أول الليل وغسل في آخره. يقول سيد الخوي الذي ثبت هو الغسل الأول، ما ثبت غسل ثاني أيضا. غسل آخر في الليلة 23 من شهر رمضان قبيل الفاجر. أيضا الغسل في يوم الغدير وهو 18 من شهر ذي الحجة الحرام وفي اليوم 24 من شهر ذي الحجة. خب يوم 24 شنو هو منه يقول لي؟ يوم المباهلة. خب الغسل يوم النورود. النورود أي يوم؟ لا لا النورود ما يعني أول دخول فصل الربيع مو شهر الربيع، أنا قلتهم في الربيع يعني أنا تبرر يا ذهني. نعم أول دخول فصل الربيع يعني يصير 21 مارس بالتقويم الميلادي، 21/3 بالتقويم الفارسي الشمسي الهجري الشمسي يصير 1/1 شمسي بداية السنة الشمسية يعني. خب وأول رجب وآخرة آخر رجب ونصفه نصف رجب ويوم المبعث وهو 27 من. أيضا الغسل في يوم النصف من شعبان، الغسل في اليوم 9 و17 من ربيع، 9 ربيع و17 من ربيع الأول. الغسل في اليوم 25 من ذي القعدة، الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد، الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس. وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء، هذه المذكورة من 1 إلى 9. ليش؟ لأنه لم يثبت استحبابها. خب إلى هنا انتهى الكلام بنا في الأغسال المستحبة. المبحث الخامس يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.